إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام،
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبوب؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبوب؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن تعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه،
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء
صوت له تاريخ عريق في فضاء الإعلام الوطني والعربي، وصوت فلسطين لن ينسى ولن يصمت.
أقدم أرض أشرق عليها تاريخ الإنسان، بلادنا فلسطين.
تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام، ومنحت بريطانيا اليهود وعدا بإقامة وطن لهم على أرض فلسطين، فأعطتهم الغطاء الشرعي وسهلت لهم الهجرة. فكان بالفعل وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وبفعل موجات الهجرة الكثيفة تغيرت تركيبة السكان في فلسطين، فزاد عدد اليهود من 5% عام 1900 إلى 31% عام 1947. ومع ذلك لم يملك اليهود إلا نسبة قليلة جدا من أرض فلسطين. ثم جاءت النكبة، حرب عام 1948 في شهر أيار من ذلك العام، انسحبت بريطانيا من فلسطين، وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل على أرضها. وفي اليوم التالي اندلعت الحرب بين الجيوش العربية والصهاينة اليهود، ولكن عدم التنسيق بين الجيوش العربية وتضارب الأوامر وبعض الاتفاقيات السرية الخائنة وضعف الجيوش ونفاذ الذخيرة وغيرها، كل هذا أدى إلى هزيمة الجيوش العربية. انتهت حرب 48 باحتلال الصهاينة لحوالي 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة الكيان الصهيوني عليها، فتقسمت فلسطين إلى 3 مناطق: الضفة الغربية وقطاع غزة بقيتا بيد العرب حتى عام 1967، أما أراضي 48 فأصبحت بيد الصهاينة الذين أقاموا عليها دولة إسرائيل، ومن 9% من أرض فلسطين إلى 78%. هذه هي حرب 48. وفي هذه الحرب استشهد أكثر من 15,000 فلسطيني وعربي، وأقام الصهاينة بأكثر من 50 مذبحة موثقة وقعت بحق الفلسطينيين. أكثر من 531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقياً ودمرت بالكامل خلال النكبة. قبل النكبة عاش في فلسطين 1,400,000 فلسطيني، وبسبب النكبة تم تهجير أكثر من 780,000 فلسطيني. وخلال 10 سنوات تلت دخل فلسطين أكثر من 850,000 يهودي. ومن نتائج الحرب تقسيم القدس إلى قدس شرقية بأيدي العرب وقدس غربية بأيدي اليهود. وبالمناسبة تحتوي القدس الشرقية على البلدة القديمة والتي فيها المسجد الأقصى المبارك. وبعد عام 1948 أصبحت هذه المدن الفلسطينية تابعة لدولة الكيان الصهيوني، وأطلق العرب على هذه المدن اسم مدن 48 أو أراضي 48 أو مدن فلسطين المحتلة. لكل هذا وأكثر سميت حرب 1948 بالنكبة.
يتواصل نضالنا ويتواصل عطاؤنا وتتواصل تضحياتنا من أجل وطننا فلسطين، وغدا ترتفع أعلامنا ورايات نصرنا خفاقة عالية في سماء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بلادنا فلسطين.
من الأرشيف.
منذ نشأتها وحتى اليوم اهتمت إذاعة صنعاء والقائمون عليها بتطوير المنظومة البرامجية والرسالة الإعلامية الوطنية بما يتوافق مع الهوية الإيمانية، ولهذا لم تكن الإذاعة منغلقة على نفسها وعلى رسالتها الإعلامية، بل أسهمت إسهاماً كبيراً في نشر الوعي والفكر. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
مئة عام من العدوان، تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
أعزائنا المستمعين، لم تتوقف جرائم الأسرة السعودية ضد أبناء اليمن عن قتل المواطنين اليمنيين الذي كانوا يدافعون عن وطنهم ضد الغزو والاحتلال السعودي لأراضيهم، بل تعدى الأمر إلى قتل الحجاج، شأنهم شأن الكثير من الحجاج العرب والمسلمين الذين كانوا يقتلون أثناء سفرهم لأداء فريضة الحج من قبل القبائل النجدية الوهابية بدعوى أنهم مشركين يجب قتلهم.
لقد قتل الوهابيون حجاجا من الشام ومصر والمغرب وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية، كما منع آل سعود أداء فريضة الحج لسنوات عدة عندما كانوا يقاتلون أشراف مكة بهدف السيطرة على الحجاز. في هذه الحلقة وحلقات تليها سنسلط الضوء على الجريمة التي اقترفها الجيش السعودي في حق الحجاج اليمنيين بمنطقة تنومة في إقليم عسير.
يقول حمود عبد الله الأهنومي في كتابه مذبحة حجاج اليمن في تنومة وسدوان على يد عصابات بن سعود، ما نصه: تعددت روايات المؤرخين في تحديد زمن المجزرة، فقد ذكر عبد الواسع وغيرهم أنها ارتكبت في عام 1340 هجرية، وذكر آخرون أنها حدثت في شهر ذي القعدة 1341 هجرية الموافق 1923 للميلاد. أيا ما كان التاريخ، فإن ما يهمنا هنا هو الحديث عن تلك الجريمة النكراء التي اقترفها جيش عبد العزيز وعدد ضحاياها. خلال 3 هجمات نفذها المجرمون على مطارح الحجاج، يقتبس الباحث الأهنومي في سرده لوصف ما جرى للحجاج ما كتبه أمير الحج في ذلك العام محمد بن عبد الله شرف الدين، فيقول: حدثت المجزرة الساعة 5 غروبيا قبل المغرب في المطرح الأول بتنومة، ثم انتقل المهاجمون إلى المطرح الثاني والثالث بمنطقة سدوان الأعلى والأسفل. ويضيف الباحث:
ورد في كتاب عبد الكريم أحمد مطهر سيرة الإمام يحيى وثيقة كتبها العلامة أبو طالب قاسم العزي، يقول فيها إن الحجاج نزلوا على 3 فرق: الفرقة الأولى نزلت في تنومة التابعة لبني شهر، والثانية في سدوان الأعلى، والثالثة في سدوان الأسفل من بني الأسمر، وهذه المناطق تقع في عسير. وقد وصفت جريدة القبلة المكية تلك المجزرة بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، باعتبارها عدوانا ضد حجاج بينهم نساء وليسوا مسلحين وعددهم بالآلاف.
ما هي الأسباب والدوافع وراء قتل الحجاج؟ يتبين من خلال قراءة التاريخ للأحداث المرتبطة بالأسرة السعودية منذ نشأتها الأولى أواسط القرن 12 الهجري أن تلك الأسرة اعتمدت في صراعها مع خصومها على المذهب الوهابي الذي يكفر المسلمين جميعاً ويعتبرهم مشركين يجب قتالهم واستباحة أموالهم وأعراضهم وتدمير بيوتهم. وفي هذا الإطار ينقل الباحث الأهنومي عن القاضي عبد الرحمن الإرياني قوله: إن جنود ابن سعود قتلوا الحجاج اليمنيين في تنومة لأنهم مشركون في نظرهم، وأن الجنود أثناء قتل الحجاج كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين: اقتلوا المشركين. وهناك أيضا دافع سياسي وراء مذبحة الحجاج، وهو السيطرة والتوسع في الأراضي اليمنية، فقد أرسل عبد العزيز عدة حملات عسكرية لاحتلال عسير وجيزان، وارتكب النجديون خلالها مجازر فظيعة ضد سكان تلك الأقاليم وأخضعوها لسلطة بن عبد العزيز. وهذه المناطق كما هو معروف تاريخيا أراض يمنية، وقد ظل الإمام يحيى حميد الدين منذ تسلم حكم اليمن عقب خروج الأتراك يؤكد يمنية تلك المناطق.
إلا أن عبد العزيز مد نفوذه مستغلا انشغال الإمام يحيى بترتيب أوضاع مملكته وإخضاع بعض القبول التي كانت تتمرد عليه. وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا التي تحتل جنوب اليمن تثير المشاكل لإلهائه عن المطالبة بضم الجنوب، ودعمت ابن سعود في حروبه تلك استمرارا لدعمها له منذ أن أخرجته من الكويت.
من أسباب قتل الحجاج اليمنيين سبب سياسي، إضافة إلى السبب العقائدي بهدف إثارة الرعب لدى اليمنيين وإرسال رسالة إلى الإمام يحيى مضمونها ألا يحاول مد سلطته إلى مناطق عسير وجيزان وما جاورهما بدعوى الحق التاريخي، وإفهامه بأن الظروف التي تهيأت له من خلال دعم بريطانيا ووجودها في الجنوب اليمني لا تسمح بالدخول في مواجهة عسكرية بين الجانبين.
يورد الباحث الأهنومي في كتابه مذبحة الحجاج اليمنيين ما كتبه الرحالة العربي نزيه مؤيد عن أسباب العدوان السعودي على الحجاج، فيشير إلى أنه التقى مسؤولين يمنيين وآخرين في نجد والحجاز ومصر ممن تتبعوا حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، وبحث معهم الأسباب الحقيقية التي دفعت الإخوان الوهابيين إلى قتل هذا العدد الكبير من الناس وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج.
توصل الباحث نزيه إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المجزرة، وكانوا يتوخون منها إثارة الفتنة بين عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن، وأن الشريف حسين حاكم الحجاز استنجد بالإمام يحيى للقتال ضد بن سعود، واعتذر الإمام عن إرسال قوات بشكل علني، لكنه حسب تلك الرسائل أرسل ذلك الجمع بصورة حجاج للتطوع في جيش الشريف حسين، وأن ابن سعود صدق هذه الدعاية وأمر جنده من الإخوان بقتل أولئك الحجاج.
بعد قتلهم انتهب الجيش السعودي ما كانوا يحملونه معهم من بضائع وأموال ودواب تحمل تلك البضائع، حيث كانت العادة لدى اليمنيين أن يأخذوا معهم الكثير من الموارد الاقتصادية لبيعها في مكة المكرمة وشراء ما يحتاجون إليه. ونقل الباحث عن الرحالة الأندلسي ابن جبير قوله إن أسعار الزبيب واللوز والسمن والبن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج اليمنيين إلى مكة، وكان الحجاج المسلمون وأهل مكة ينتظرون وصولهم ليشتروا ما جاءوا به معهم.
أقدم عبد العزيز بن سعود على قتل الحجاج اليمنيين، ودوافع بن سعود لقتل الحجاج بتشجيع من بريطانيا التي كان لها مصلحة بوقوع اصطدام بين الإمام يحيى وعبد العزيز لإلهاء الإمام عن المطالبة بالمحميات الجنوبية التي تحتلها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال عقد اتفاقيات حماية مع سلاطين تلك المحميات.
يقول الباحث عبد الله حمود الأهنومي في كتابه مجزرة الحجاج اليمنيين في تنومة، ذكرت الوثائق البريطانية هذه الجريمة في إطار وصفها للأحداث التي جرت في إقليم عسير أثناء غزو الوهابيين النجديين واستيلائهم على أبها وقتلهم لقبائل بني شهر الذين قاوموا الغزو السعودي. وأشارت الوثائق إلى أن الأخبار التي وصلت إلى السلطات البريطانية تفيد بأن الجيش السعودي نهب قافلة حجاج يمنيين وقتل جميع الحجاج.
تؤكد المصادر التاريخية أن الحجاج كانوا غير مسلحين ولا يحملون ما يشير أو يوحي بأنهم مقاتلون. وقد ذكر المؤرخ القاضي عبد الكريم الجرفي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن إنهم حجاج عزل من السلاح، والمؤرخ عبد الواسع الواسعي قال لم يكن معهم سلاح وليسوا مستعدين للقتال. والرحالة العربي نزيه مؤيد العظم يقول إنهم كانوا عزلا من السلاح الحربي وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد حسب ما ذكرت جميع الروايات.
في كتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب يقول المؤرخ محسن الأمين العاملي اللبناني إن الحجاج اليمنيين كانوا عزلا من السلاح وجميع آلات الدفاع، ولو كانوا مسلحين لما استطاع الوهابيون قتلهم جميعا وفيهم عدد من النساء.
ورواية أخرى تؤكد أن الحجاج لم يكونوا مسلحين نشرتها جريدة القبلة المكية، جاء فيها لم يشاهد من يقصد الحج أنهم يحملون سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء يعد سلاحا إلا المدى، أي السكاكين الصغيرة لاستعمالها في ضروريات إعداد الطعام وشد الرحال ونحو ذلك.
هذه الروايات على اختلاف مصادرها تدحض دعوة ابن سعود أنهم أرسلوا لمساعدة الشريف حسين حاكم الحجاز، ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، ولذلك راقبتهم عيون سلطان نجد وتتبعتهم منذ دخولهم أراضي عسير.
ينقل الباحث الأهنومي عن عبد الكريم مطهر في كتابه سيرة الإمام يحيى قوله حول الإجراءات التي كانت تتبع أثناء سفر الحجاج اليمنيين إن أمير الحج في ذلك العام محمد عبد الله شرف الدين عندما وصل إلى أطراف صعدة باتجاه عسير بعث كتابا إلى أمير أبها المعين من عبد العزيز يستوضح منه أحوال الطريق وإمكانية اجتياز الحجاج بأمان.
رد أمير أبها على الرسالة بأن الطريق آمنة وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المتعارف عليه كل عام ولا يوجد أي مانع من مرورهم، وأنه قد سبق منه البيان بذلك في كتاب أرسله إلى الإمام يحيى وهو واثق بعدم وجود أخطار في سلوكهم تلك الطريق.
في هذا الرد ما يعطي الانطباع بأن المؤامرة على الحجاج كانت مبيتة والغدر بهم كان يدبر، وإلى كيف تم إرسال الفرقة النجدية التي هاجمتهم إذا لم يكن هناك تواصل بين أمير أبها وعبد العزيز في الرياض ورصد تحركات الحجاج وتوقيت الانقضاض عليهم.
يبدو أن قرار تصفيتهم وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها التي استقبلهم في مشارفها أميرها واستضافهم ومنطقة تنومة، فهناك من الوقت ما يكفي للتواصل مع الرياض لأن الحجاج سيقضون أياما عدة حتى يصلون إلى تنومة ويستريحون فيها عدة محطات، خاصة وأن عددهم كبير ومعهم كثير من الدواب التي تحمل أمتعتهم والمواد التي سيبيعونها بمكة، كما سبق الحديث عنها، وهي تجارية حسب العادة التي كان متعارف عليها في مواسم الحج.
تصف الروايات التاريخية جريمة قتل الحجاج، فتشير إلى أن النجديين الوهابيين أحاطوا بمن كانوا مخيمين في تنومة أولاً وهم الأكثرية، وبدأوا هجومهم برمي البنادق من رؤوس الأكام المحيطة بالمخيم، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حياً، حسب ما جاء في كتاب المؤرخ محمد بن محمد زبارة نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر، نقلاً عن روايات من نجا من الحجاج.
كانت فرقة الموت تمر بين الجثث، وعندما يرون أحد الحجاج لا يزال حيا ذبحوه أو طعنوه حتى يفارق الحياة. ويروي الناجون منهم أن سبب نجاتهم أنهم رموا بأنفسهم بين القتلى الذين سالت دماؤهم على الأرض لإيهام المهاجمين أنهم قد ماتوا. ونقل الباحث الأهنومي عن عبد الرحمن الوشلي أن أحد الناجين ويدعى ضيف الله المهدي من منطقة عمار بمحافظة إب قال إنه رمى بنفسه في مكان تدفقت فيه دماء الحجاج بكثرة وامتد بينها كأنه ميت.
نقل عن أحد الناجين وهو من آل ذويد بمدينة صعدة أنه تظاهر بالموت عندما ارتمى بين جثث الضحايا، وسمع النجديين وهم يطوفون حوله للتأكد من أن الجميع قد قتل، وأحد قادتهم يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال له لك قصر في الجنة، وإذا قال أحدهم أنه قتل اثنين يقول له لك قصران في الجنة. وهذا الأمر يؤكد أن الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج كانوا مشبعين بالفكر الوهابي التكفيري، وقد تم تكليفهم بتنفيذ هذه الجريمة.
بعد أن أجهز المهاجمون النجديون على الذين كانوا مخيمين بمنطقة تنومة اتجهوا إلى منطقة سدوان، وكانت تبعد نحو 12 كيلومترا، وأغاروا على من فيها، وكانوا على مجموعتين قد تهيأتا للرحيل، ولم يكن لديهم علم بما حدث لإخوانهم في تنومة.
تشير المصادر إلى أن بعض من كانوا في منطقة سدوان نجوا من المذبحة، قد رموا بأنفسهم بين الذين قتلوا وتظاهروا بالموت، بينما كان المهاجمون يطاردون من حاول الفرار إلى الشعاب والوديان المجاورة.
نقل الباحث الأهنومي عن المؤرخ محمد بن محمد زبارة حكاية عن هذه المجزرة في كتابه نزهة النظر، رواها أمير الحج محمد عبد الله شرف الدين، وكيف أنه نجا من المذبحة، فيقول:
تظاهر أمير الحج بأنه مقتول وظل بين الجثث حتى دخول الليل، فمشى على رجليه تاركا أدواته وما كان معه من مؤن خاصة بالسفر، ووصل سيره حتى وصل مكة.
تتحدث الروايات التي أرخت لهذه الجريمة النكراء أن الوهابيين ذبحوا بالسكاكين رؤوس 900 حاج في تلك الواقعة، وتضيف أنه على الرغم مما حدث لأولئك الأبرياء فإن من نجا منهم واستمر في السير كان يتلقفهم أهل القرى التي يمرون منها ممن تمذهب بالوهابية، وينهبون ما كان معهم مما استطاعوا حمله، خاصة نقودهم وملابسهم حتى التي كانوا يرتدونها، بحسب ما جاء في كتاب عبد الكريم مطهر سيرة الإمام يحيى.
نقلا عن أحد الحجاج الناجين وهو ضيف الله المهدي يقول إن أهالي تلك القرى لم يتركوا لهم إلا السراويل التي تغطي عوراتهم، وأنهم وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية التابعة للشريف حسين وهم في حالة سيئة بسبب فاجعة القتل والسفر الطويل ونهب ما كان معهم من قبل سكان المناطق التي مروا بها، وقد أبرق أمير الحاج إلى الشريف يخبره بما حدث لهم.
في حديثها عن هذه الجريمة وسردها لما جرى للحجاج اليمنيين، تقول جريدة القبلة الصادرة بمكة المكرمة إن برقية أمير الحج إلى الشريف حسين كانت بتاريخ الخامس من ذي الحجة سنة 1341 هجرية، الموافق للتاسع عشر من يوليو سنة 1923 ميلادية، مما يدل على أن المجرمين الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج اقترفوا جريمتهم في أحد الشهور المحرمة، وبذلك يؤكدون عدم صلتهم بالدين الإسلامي وأنهم لا يعترفون بدين ولا بعهود إسلامية وأخلاق المسلمين.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، غدا نواصل الحديث عن جريمة قتل الحجاج اليمنيين على أيدي الجيش النجدي الوهابي.
100 عام من العدوان. 100 عام من العدوان. تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
100 عام من العدوان. إعداد شرف الويسي.
من الأرشيف.
إذاعة صنعاء تاريخ اليمن وإنجازات الاستقلال الوطني الحر الشامخ بشموخ كل أحرار اليمن الشرفاء. إذاعة صنعاء، صوت اليمن الواحد.
إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف.
من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.